Merci beaucoup.
شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. أما أنا لابد لي أن أقدم نفسي. أنا اسمي سيد كاردون وأنا عضو في اللجنة الدائمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر، ونحن نعنى بالحقوق الثقافية والاجتماعية والتنمية. إذن أود أن أشكر المداخلين الذين ذكرونا بمحتوى هذا الاتفاق العالمي. صحيح أن هذا الاتفاق يكتسي طابعا عالميا، وعديدة هي البلدان التي وافقت على التعاون تعاونا دوليا حول هذا الاتفاق الذي يخص الهجرة. والهجرة ظاهرة تاريخية هي قديمة بقدم بني البشر. مع الأسف هناك بلدان أعربت عن تحفظات، وبالتالي المؤسسات الوطنية على اختلافها على استعداد لكي تضافر جهودها لتطبيق هذا الاتفاق العالمي. ولكن ماذا عن التحفظات التي لربما أعربت عنها بلدان ننتمي إليها؟ حينذا كيف لتلك المؤسسة الوطنية أن تتعامل مع هذا الاتفاق؟ هل يجب أن تطبق تلك التحفظات أم لا؟ وهنا أفكر في التحفظات مثلا التي أعربت عنها حكومة الجزائر على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هناك صياغات وفقرات مبهمة في الاتفاق ولم نتناول جذور الظاهرة، يعني أن هذا النص لا يراعي بالضرورة مصالح كل البلدان المعنية، إضافة إلى تفويض الصلاحيات إلى المنظمات الدولية. هذه مشكلة، لأن هناك رهانات ترتبط بالأمن الوطني أكثر مما ترتبط بطبعا صلاحيات هذه المنظمات الدولية. هو فكر طبعا في الهجرة غير الشرعية. الهجرة الشرعية لديها إطار، لديها اتفاقية 1990 وما إلى ذلك، ولكن الهجرة الشرعية طبعا تنطبق أو تسفر عن عدد من المشاكل. والأخصائي في مجال علوم الاجتماع يعتبرون أن هذه الهجرة قد تمثل تهديدا على البلدان المستضيفة من ناحية الأمن. هناك من يقول من ضمن هؤلاء الأخصائيين أن هناك أن هذه الظاهرة تغذي التجريم والممارسات الإجرامية، علاوة على من يقول أن التدخل العسكري في بعض الأحيان ضروري، لأن هذه الظاهرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد تهدد أمن واستقرار البلدان التي تستضيف هؤلاء المهاجرين. إذن كيف لنا أن نتعامل مع هذه التحفظات، علما أن هناك حكومات كما قلت كما مثل الجزائر أعربت عن تحفظات لأنها اعتبرت أن هذا النص لا يراعي مصالحها. خاصة وأن هذه الحكومات يجب أن تدير على أراضيها تدفق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كيف لها أن تراعي تدفق هؤلاء المهاجرين على خلفية هذا الاتفاق، علما أن هذا الاتفاق يوصى بتنفيذه ولكنه غير ملزم. شكرا.
Thank you very much.